بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. قال رحمه الله: كان الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يظهر الإيمان ثم يرجع إلى الكفر، فأرشده الله تعالى إلى أنه لا يأس ولا يحزن على أمثال هؤلاء، فإن هؤلاء لا في العير ولا في النفير، إن حضروا لم ينفعوا وإن غابوا لم يفقدوا. ولهذا قال مبينا للسبب الموجب لعدم الحزن عليهم، فقال: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فإن الذين يؤسى ويحزن عليهم من كان معدودا من المؤمنين، وهم المؤمنون ظاهرا وباطنا، وحاشا لله أن يرجع هؤلاء عن دينهم ويرتدوا. فإن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لم يعدل به صاحبه غيره ولم يبغي به بدلا. ومن الذين هادوا، أي اليهود، سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين، أي مستجيبون ومقلدون لرؤسائهم المبني أمرهم على الكذب والضلال والغي. وهؤلاء الرؤساء المتبوعون لم يأتوك، بل أعرضوا عنك وفرحوا بما عندهم من الباطل، وهو تحريف الكلم عن مواضعه، أي جلب معان للألفاظ ما أرادها الله ولا قصدها لإضلال الخلق ولدفع الحق. فهؤلاء المنقادون للدعاة إلى الضلال المتبعين للمحال الذين يأتون بكل كذب لا عقول لهم ولا همم، فلا تبالي أيضا إذا لم يتبعوك، لأنهم في غاية النقص، والناقص لا يؤبه له ولا يبالى به. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، أي هذا قولهم عند محاكمتهم إليك لا قصد لهم إلا اتباع الهوى. يقول بعضهم لبعض: إن حكم لكم محمد بهذا الحكم الذي يوافق هواكم فاقبلوا حكمه، وإن لم يحكم لكم به فاحذروا أن تتابعوه على ذلك، وهذه فتنة واتباع ما تهوى الأنفس. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، كقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أي فلذلك صدر منهم ما صدر. فدل ذلك على أن من كان مقصوده بالتحاكم إلى الحكم الشرعي اتباع هواه، وأنه إن حكم له رضي وإن لم يحكم له سخط، فإن ذلك من عدم طهارة قلبه. كما أن من حاكم وتحاكم إلى الشرع ورضي به وافق هواه أو خالفه فإنه من طهارة القلب، ودل على أن طهارة القلب سبب لكل خير. وهو أكبر داء إلى كل قول رشيد وأمل سديد. لهم في الدنيا خزي أي فضيحة وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم هو النار وسخط الجبار. سماعون للكذب، والسمع ها هنا سمع استجابة، أي من قلة دينهم وعقلهم أن استجابوا لمن دعاهم إلى القول الكذب. أكالون للسحت أي المال الحرام بما يأخذونه على سفلتهم وعوامهم من المعلومات والرواتب التي بغير الحق، فجمعوا بين اتباع الكذب وأكل الحرام. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فأنت مخير في ذلك. وليست هذه منسوخة، فإنه عند تحاكم هذا الصنف إليه يخير بين أن يحكم بينهم أو يعرض عن الحكم بينهم، بسبب أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعي إلا أن يكون موافقا لأهوائهم. وعلى هذا فكل مستفت ومتحاكم إلى عالم يعلم من حاله أنه إن حكم عليه لم يرضى لم يجب الحكم ولا الإفتاء لهم، فإن حكم بينهم وجب أن يحكم بالقسط. ولهذا قال: وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين حتى ولو كانوا ظلمة وأعداء، فلا يمنعك ذلك من العدل في الحكم بينهم. وفي هذا بيان فضيلة العدل والقسط في الحكم بين الناس، وأن الله تعالى يحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فلا نزال مع هذه الآيات الكريمات، وقد عرفنا أن فيها التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلوات الله وسلامه عليه كان في غاية الحرص على هداية الناس إلى هذا الدين، وكذلك في غاية الحرص على ثبات من اهتدى وبقائه على هذا الدين. فكان في المنافقين من يظهر الإيمان ويقول إنه آمن بفيه، ولكنه في قلبه على خلاف ذلك، يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فمثل هؤلاء بعد وقت يظهر ردة عن الدين، وكذلك مثل المنافقين اليهود، يعني قد يدخل في الدين لا لأجل قناعة به، وإنما من أجل المكر، كأن يصرف من كان من أهل الدين عن دين الله سبحانه وتعالى. قالت طائفة من الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخرة، فيدخل ويخرج ما له قصد أصلا في الدين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يبلغه خروج مثل هؤلاء عن الدين يحزن على تركهم للدين، وهم أصلا ما دخلوه ديانة وقناعة وإيمانا. فجاءت هذه الآية تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم الكلام على معنى هاتين الآيتين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كان الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يظهر الإيمان ثم يرجع إلى الكفر، يحزن على هؤلاء دخل الإيمان ثم يبلغه أنه خرج فيحزن صلى الله عليه وسلم. هذا الحزن نابع عن الحرص الذي قام في قلبه على الخلق وهدايتهم وثباتهم على الحق. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكان في غاية الحرص على الخلق هداية وثباتا صلوات الله وسلامه عليه. قال فيشتد حزنه لمن يظهر الإيمان ثم يرجع إلى الكفر، فأرشده الله تعالى إلى أنه لا يأسى ولا يحزن على أمثال هؤلاء، مثل هؤلاء لا يؤسف عليهم، لما يرجع لا يؤسف عليه لأن أصلا ما دخل في الدين، وإنما أظهر اللي هو ما دخل في الدين، فمثل هؤلاء لا يؤسى عليهم ولا يؤسف ولا يحزن. قال الشيخ فإن هؤلاء لا في العير ولا في النفير، ما لهم قيمة ولا لهم فائدة، وجودهم في بين المسلمين كعدمه لأنهم ما أسلموا أصلا، إن حضروا لم ينفعوا وإن غابوا لم يفقدوا. ولهذا قال مبينا، قال سبحانه مبينا للسبب الموجب لعدم الحزن عليهم، قال من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، يعني المراد المنافقين، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني ما قالوا نشهد إنك لرسول الله عن إيمان وقناعة وتصديق، وإنما إظهار فقط، ولم تؤمن قلوبهم، فمثل هؤلاء لا يؤسى عليهم. قال فإن الذي يؤسى ويحزن عليهم من كان فعلا معدودا من المؤمنين، هذا الذي يحزن المرء عليه إذا خرج من الدين، رجل مؤمن ومقتنع بهذا الدين ثم خرج، هذا الذي يحزن عليه. قال فإن الذي يؤسى ويحزن عليهم من كان معدودا من المؤمنين، وهم المؤمنون ظاهرا وباطنا، ضد هؤلاء الصنفان، المنافقون الذي عنده إيمان ظاهر ولا عنده إيمان باطن، واليهود وغيرهم من الكفار الذين كفرهم ظاهر وباطن. قال وحاشا لله أن يرجع هؤلاء عن دينهم ويرتدوا، فإن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، حلاوته ولذته وطعمه دخلت في القلب، لم يعدل به صاحبه غيره ولم يبغي به بدنا، ولم يبغي به بدنا. قال ومن الذين هادوا، ومن الذين هادوا أي لا يحزنك مسارعة من سارع منهم إلى الكفر، لأن من اليهود من كان يدخل في الدين لا لشيء إلا للتشويش على أهل الإيمان، مثلا يدخل واحد من كبارهم ويقولون في أول النهار أسلم فلان، ويتعالم الناس بدخوله في الإسلام ويفرحون بإسلامه لمكانته لأنه سيكون له أثر على قومه، ثم إذا جاء آخر النهار يعلن كفره ويقول إني دخلت في هذا الدين فتبين لي عدم صحته، من أجل وما أسلم هو، وأصلا دخل دخولا صوريا ليس حقيقيا، فمثل هذا لا يؤسى عليه ولا يحزن. قال ومن الذين هادوا أي اليهود سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، سماعون للكذب، يعني هذه مشكلتهم، مشكلتهم في الفساد الذي هم فيه، أنهم يصغون بأسمائهم للكذبة من أحبارهم علماء السوء، فيكذبون عليهم ويكتمون الحق عنهم ويبدلون ويغيرون في كلام الله سبحانه وتعالى، وأولئك يصدقون كذبهم، سماعون للكذب. المراد بالسماع سماع قبول وإجابة، سماعون يعني مستجيبون لقول الكذبة، وأيضا سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يعني يقولون طعون في النبي عليه الصلاة والسلام وفي نبوته وفي دعوته، وهم التقوا به ولا جالسوه، لم يأتوك، لم يحضروا مجالسك ولم يروك، ويسمعون لهم، يسمعون أيضا لهؤلاء القوم الآخرين في طعنهم في النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم له، وهم لم يروه ولم يحضروا مجالسه. قال أي مستجيبون ومقلدون لرؤسائهم المبني أمرهم على الكذب والضلال والغي. وهؤلاء الرؤساء المتبوعون لم يأتوك، بل أعرضوا عنك وفرحوا بما عندهم من الباطل. أيضا من حال هؤلاء وصفتهم عن المتبوعين أنهم يحرفون الكلم، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. قال وهو تحريف الكلمة عن مواضعه، ومعناه أي جلب معان للألفاظ ما أرادها الله ولا قصدها. تحريف الكلم من بعد مواضعه يجلب ألفاظا ما أرادها الله بهذا الكلام، يحمل اللفظ على غير معناه وعلى غير مدلوله. وعرفنا أن هؤلاء جمعوا بين التحريف بنوعيه، التحريف اللفظي والتحريف المعنوي، فحرفوا في ألفاظ التوراة، زادوا ونقصوا، وأيضا حرفوا في معاني التوراة، فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وورطوا عوامهم، يظن عوامهم أنهم يصدرون عن التوراة وهم يصدرون عن ما حرفوه في التوراة، تحريف اللفظي والتحريف المعنوي. وتحريف الكلم عن مواضعه أي جلب معان للألفاظ ما أرادها الله ولا قصدها، لإضلال الخلق ولدفع الحق، دفع الحق رده. فهؤلاء المنقادون للدعاة إلى الضلال المتبعين للمحال الذين يأتون بكل كذب لا عقول لهم ولا همم، فلا تبالي أيضا إذا لم يتبعوك، لا تبالي إذا لم يتبعوك، ولا تحزن لحال هؤلاء، لأنهم في غاية النقص، والناقص لا يؤبه له ولا يبالى به. هذا فيه تنبيه للمسلم أن يعرف عمن يأخذ دينه، يعرف عمن يأخذ دينه، لأن في من يظهر الدعوة إلى الدين والبيان له من يكون من علماء السوء، من يكون من علماء السوء، وهؤلاء خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته منهم خوفا شديدا. قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، كان يخاف على أمته منهم خوفا شديدا. وإذا كان عليه الصلاة والسلام كان يخاف على أمته من الأئمة المضلين، فالواجب أيضا على المسلم العامي أن يخاف على نفسه منهم، ولا يجعلهم بينه وبين الله في معرفة الدين، لأن إن فعل ذلك ضل، لأنهم أئمة سوء دعاة ضلالة، مثل دعاة البدع هم كثر في كل زمان، وطريقتهم في دعوتهم إلى بدعهم أنهم ما يقولون للأتباع هذه بدع وهذه ضلالات وهذه أهواء، لا، يقولون هذه سنن وهذا هو الدين. حتى بعضهم يكتب كتب عقيدة أهل السنة والمضمون بدع، والمضمون بدع، فيغتر العوام، يغتر العوام بهؤلاء. فمن فوائد هذه الآية أن يعرف الإنسان عمن يأخذ دينه، وأن يكون في حذر من علماء السوء دعاة الضلالة ودعاة البدعة الذين خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منهم. وأشنع ما عند دعاة الضلال، وهي مصيبة عظمى وكبرى، أنهم يزينون للعوام الشرك، أنهم يزينون للعوام الشرك بالله سبحانه وتعالى، ويسمونه لهم بغير اسمه، يسمونه بغير اسمه، فيتورط العامي ويمضي حياته يدعو غير الله، يستغيث بالموتى بالمقبورين، يدعو غير الله ويظن أنه على شيء. حتى إن بعض العوام، وإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل، حتى إن بعض العوام في صلاته التي هي صلاة لله إذا سجد استغاث بغير الله، من تضليل هؤلاء لهم، من جناية هؤلاء أئمة الضلال على هؤلاء العوام المساكين حتى في صلاته. أنا يحدثني أحد الدعاة يقول سمعت رجلا وهو ساجد يقول مدد يا فلان، وساجد استغيث بغير الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا العامي المسكين جنوا عليه، جنوا عليه هؤلاء أئمة الضلال دعاة الباطل، زينوا له الشرك بأنه وسيلة أو شفاعة وسموه بغير اسمه، فورطوا هؤلاء العوام. كان عليه الصلاة والسلام يخاف على أمته أشد الخوف من هؤلاء دعاة للضلال، الدعاة إلى الباطل. ولهذا أعيد أن الواجب على المسلم أن ينتبه، لا يجعل بينه وبين الله في معرفة دينه دعاة ضلال. وأيضا أمر في غاية الأهمية في هذا الزمن، لا يجعل بينه وبين الله في معرفة دينه المجاهيل. الآن بعض الناس إذا عرضت له مسألة في دينه يفتح الجهاز ويكتب السؤال ثم يقرأ الفتوى ولا يدري من، مجهول، مجهول الذي يفتيه. أو وهذه مصيبة أيضا من مصيبة هذا الزمان، أن يأخذ الفتوى من الذي يسمى الذكاء الاصطناعي. كيف هذا يكون؟ كيف هذا يكون؟ كيف يجعل بينه وبين الله عز وجل أجهزة لا تعي ولا تعقل؟ هذا من الضياع، هذا من الضياع، ضياع دين الإنسان، من ضياع دين الإنسان. فهذه مشكلة كبيرة جدا، يعني مشكلة الضياع الذي يكون في أديان الناس السبب فيها عدم عناية هؤلاء بعمن يأخذون الدين. فهذا من أعظم الفوائد المستفادة من هذه الآية، أن ينتبه المسلم في لهذه المسألة العظيمة، عمن يأخذ دينه. ولهذا قالوا قديما الإسناد من الدين، حدثنا فلان عن فلان، إذا كان هذا مجهول قف لا تستمر مع هذا الإسناد، أو كذاب قف، إسناد من الدين. الدين لا يؤخذ إلا عن أهله، عن حملته، عن رجالاته الصادقين في العلم، الصادقين في الاتباع، الصادقين في النصح للعباد، الصادقين في تحري الحق. قال يقولون، هذا الآن خطة يضعها دعاة الشر لأتباعهم، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يقولون لأتباعهم إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا، وإن لم تؤتوا فاحذروا، أي هذا قولهم عند محاكمتهم إليك، يقول لهم علماء السوء تحاكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تحاكموا إليه، لكن إن حكم لكم بما قلنا لكم وبيناه لكم اقبلوا، وإن حكم بغير ذلك احذروا، احذروا، أي هذا قولهم عند محاكمتهم، عند محاكمتهم إليك، لا قصد لهم إلا اتباع الهوى. يقول بعضهم لبعض إن حكم لكم محمد بهذا الحكم الذي وافق هواكم فاقبلوا حكمه، وإن لم يحكم لكم به فاحذروا أن تتابعوه على ذلك. وهذه فتنة، واتباع ما تهوى الأنفس، وهذه فتنة واتباع ما تهوى الأنفس. وهذا فيه أن يعني من الورطات التي تحصل للعوام من دعاة الضلال أنهم يضعون لهم قواعد تحذيرية من دعاة الحق. حدثني أحد الأشخاص من إحدى البلاد قال إذا ذهبت إلى الحرمين انتبه في الدروس المقامة لا تغتر بها، هؤلاء فيهم وفيهم وفيهم. هو يقول لي، يقول وقال لي علامة هؤلاء حتى تعرفهم، يقول علامة هؤلاء أن كل شيء يقول قال الله قال رسوله، هذه علامة، انتبه لا يغرونك. يقول علامتهم كل شيء يقول قال الله قال رسوله. يأتي العامي مسكين يسمع نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونعتقد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول صدق عالمنا، ويمشي ولا يسمع لي آية. لكن ذاك أراد الله عز وجل له صلاح قلب وعدم اغترار بأولئك، وإلا كم من العوام يتورط. فيضعون لهم قواعد تحول بينهم وبين معرفة الحق والاهتداء. قال الله جل وعلا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. عرفنا أن الفتنة هنا الضلال، الضلال، من يضلل الله فلا هادي له، هذا هو المعنى، من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، يعني لا تملك إنقاذه تخليصه من هذا الكفر الذي هو فيه والضلال الذي هو فيه، لا تملك هدايته. قال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، هذا معنى قوله ومن يرد الله فتنته يعني ضلاله فلن تملك له من الله شيئا. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك هداية أحد، ما يملك هداية ولو كان أقرب قريب، ولا يملك نجاة أحد. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وقال الله له ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، والهداية بيده، وما على الرسول إلا البلاغ. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. قال كقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لم يرد الله أن يطهر قلوبهم أي بالإيمان، يطهرها أي من الشرك. الشرك قدر، والكفر وسخ، ودنس، إنما المشركون نجس. فالطهارة من هذه النجاسة، نجاسة الشرك، لا تكون إلا بالإيمان، ولا تكون هذه الطهارة بالإيمان للقلوب إلا إذا أراد الله لها طهارة وزكاء. بل الله يزكي من يشاء، أي فلذلك صدر منهم ما صدر، هذه العظائم التي حصلت منهم لأن الله ما أراد أن يطهر قلوبهم. فدل ذلك على أن من كان مقصوده بالتحاكم إلى الحكم الشرعي اتباع هواه، وأنه إن حكم له رضي، وإن لم يحكم له سخط، فإن ذلك من عدم طهارة قلبه، من عدم طهارة قلبه. كما أن من حاكم وتحاكم إلى الشرع ورضي به، وافق هواه أو خالفه، فإنه من طهارة القلب. ودل هذا على أن طهارة القلب سبب لكل خير. أسأل الله أن يطهر قلوبنا أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. قال دل على أن طهارة القلب سبب لكل خير، وهو أكبر داع إلى كل قول رشيد وعمل سديد. إذن تعتبر هذه مسألة القلب مشكلة، تعتبر مسألة القلب مشكلة، لأن ينبني عليه كل شيء من صلاح أو فساد، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا في باب الصلاح يبدأ به تنقية وإصلاحا وتزكية وكثرة دعاء، كثرة دعاء لمن بيده القلوب، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. قال لهم في الدنيا خزي، أي فضيحة وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم هو النار وسخط الجبار. قال قوله سماعون للكذب، السمع هنا، السمع ها هنا سمع استجابة، سماعون للكذب أي سماعون سماع استجابة لمن يكذب عليهم من علماء السوء، أي من قلة دينهم وعقلهم أن استجابوا لمن دعاهم إلى القول الكذب، لمن دعاهم إلى القول الكذب. أكالون للسحت، أي المال الحرام بما يأخذونه على سفلتهم وعوامهم من المعلومات والرواتب التي بغير الحق، فجمعوا بين اتباع الكذب وأكل الحرام، بين اتباع الكذب وأكل الحرام. فإن جاءوك لأي غرض التحاكم، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، أي أنت مخير، أنت مخير. مثل الآن لو يأتي شخص إلى عالم يستفتيه عن حكم شرعي، ويعلم من حاله أنه متبع لهواه، ما يريد الحكم الشرعي، يريد شيء يوافق هواه، فلو ترك جوابه لا شيء عليه، لو ترك جوابه لا شيء عليه، وإن أجابه أيضا لا شيء عليه، لكن هو مخير مثل ما في الآية. قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فأنت مخير في ذلك، وليست هذه منسوخة، فإنه عند تحاكم هذا الصنف إليه يخير بين أن يحكم بينهم أو يعرض عن الحكم بينهم، بسبب أنه قصد أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعي إلا أن يكون موافقا لأهوائهم، موافقا لأهوائهم. وهذا حال متبع الهوى، متبع الهوى ليس له قصد، لما يسأل ما له قصد في الحكم الشرعي، وإنما يريد يعني ما يوافق هواه، ولهذا لا يتورع أن يغير في السؤال، أن يغير في السؤال أو ينقص منه أو يزيد أشياء مؤثرة في الجواب، مؤثرة في الجواب، حتى يستنطق المفتي بفتوى توافق ما يريد، ويكون من أفتى على مقتضى سؤاله، فيظن أنه خدع مثلا العالم وهو إنما خدع نفسه. قال: وعلى هذا فكل مستفت ومتحاكم إلى عالم يعلم من حاله، يعلم من حاله أنه إن حكم عليه لم يرضى لم يجب الحكم ولا الإفتاء لهم، لم يجب الحكم ولا الإفتاء لهم، فإن حكم بينهم وجب أن يحكم بالقسط أي العدل. ولهذا قال: وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. إن الله يحب المقسطين، قال حتى لو كانوا ظلمة وأعداء من يحكم لهم أو عليهم، حتى لو كانوا ظلمة أو أعداء فلا يمنعك ذلك من العدل في الحكم بينهم. قال: وفي هذا بيان فضيلة العدل، فضيلة العدل والقسط في الحكم بين الناس، وأن الله تعالى يحب المقسطين سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: عند قول الله عز وجل: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. قال رحمه الله:
إنا أنزلنا
التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم، أغث قلوبنا أجمعين بالإيمان وديارنا بالمطر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. قال رحمه الله: كان الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يظهر الإيمان ثم يرجع إلى الكفر، فأرشده الله تعالى إلى أنه لا يأس ولا يحزن على أمثال هؤلاء، فإن هؤلاء لا في العير ولا في النفير، إن حضروا لم ينفعوا وإن غابوا لم يفقدوا. ولهذا قال مبينا للسبب الموجب لعدم الحزن عليهم، فقال: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فإن الذين يؤسى ويحزن عليهم من كان معدودا من المؤمنين، وهم المؤمنون ظاهرا وباطنا، وحاشا لله أن يرجع هؤلاء عن دينهم ويرتدوا. فإن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لم يعدل به صاحبه غيره ولم يبغي به بدلا. ومن الذين هادوا أي اليهود سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين، أي مستجيبون ومقلدون لرؤسائهم، لرؤسائهم المبني أمرهم على الكذب والضلال والغي. وهؤلاء الرؤساء المتبوعون لم يأتوك بل أعرضوا عنك وفرحوا بما عندهم من الباطل، وهو تحريف الكلم عن مواضعه، أي جلب معان للألفاظ ما أرادها الله ولا قصدها لإضلال الخلق ولدفع الحق. فهؤلاء المنقادون للدعاة إلى الضلال المتبعين للمحال الذين يأتون بكل كذب لا عقول لهم ولا همم، فلا تبالي أيضا إذا لم يتبعوك، لأنهم في غاية النقص، والناقص لا يؤبه له ولا يبالى به. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، أي هذا قولهم عند محاكمتهم إليك لا قصد لهم إلا اتباع الهوى. يقول بعضهم لبعض إن حكم لكم محمد بهذا الحكم الذي يوافق هواكم فاقبلوا حكمه، وإن لم يحكم لكم به فاحذروا أن تتابعوه على ذلك، وهذه فتنة واتباع ما تهوى الأنفس. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، كقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أي فلذلك صدر منهم ما صدر. فدل ذلك على أن من كان مقصوده بالتحاكم إلى الحكم الشرعي اتباع هواه، وأنه إن حكم له رضي وإن لم يحكم له سخط، فإن ذلك من عدم طهارة قلبه. كما أن من حاكم وتحاكم إلى الشرع ورضي به وافق هواه أو خالفه فإنه من طهارة القلب، ودل على أن طهارة القلب سبب لكل خير، وهو أكبر داع إلى كل قول رشيد وعمل سديد. لهم في الدنيا خزي، أي فضيحة وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم هو النار وسخط الجبار. سماعون للكذب، والسمع هاهنا سمع استجابة، أي من قلة دينهم وعقلهم أن استجابوا لمن دعاهم إلى القول الكذب. أكالون للسحت، أي المال الحرام بما يأخذونه على سفلتهم وعوامهم من المعلومات والرواتب التي بغير الحق، فجمعوا بين اتباع الكذب وأكل الحرام. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فأنت مخير في ذلك. وليست هذه منسوخة، فإنه عند تحاكم هذا الصنف إليه يخير بين أن يحكم بينهم أو يعرض عن الحكم بينهم، بسبب أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعي إلا أن يكون موافقا لأهوائهم. وعلى هذا فكل مستفت ومتحاكم إلى عالم يعلم من حاله أنه إن حكم عليه لم يرضى لم يجب الحكم ولا الإفتاء لهم، فإن حكم بينهم وجب أن يحكم بالقسط. ولهذا قال وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، حتى ولو كانوا ظلمة وأعداء، فلا يمنعك ذلك من العدل في الحكم بينهم. وفي هذا بيان فضيلة العدل والقسط في الحكم بين الناس، وأن الله تعالى يحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فلا نزال مع هذه الآيات الكريمات، وقد عرفنا أن فيها التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلوات الله وسلامه عليه كان في غاية الحرص على هداية الناس إلى هذا الدين، وكذلك في غاية الحرص على ثبات من اهتدى وبقائه على هذا الدين. فكان في المنافقين من يظهر الإيمان ويقول إنه آمن بفيه ولكنه في قلبه على خلاف ذلك، يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فمثل هؤلاء بعد وقت يظهر ردة عن الدين، وكذلك مثل المنافقين اليهود، يعني قد يدخل في الدين لا لأجل قناعة به، وإنما من أجل المكر، كأن يصرف من كان من أهل الدين عن دين الله سبحانه وتعالى. قالت طائفة من الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخرة، فيدخل ويخرج ما له قصد أصلا في الدين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يبلغه خروج مثل هؤلاء عن الدين يحزن على تركهم للدين، وهم أصلا ما دخلوه ديانة وقناعة وإيمانا. فجاءت هذه الآية تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم الكلام على معنى هاتين الآيتين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كان الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يظهر الإيمان ثم يرجع إلى الكفر، يحزن على هؤلاء دخل الإيمان ثم يبلغه أنه خرج فيحزن صلى الله عليه وسلم. هذا الحزن نابع عن الحرص الذي قام في قلبه على الخلق وهدايتهم وثباتهم على الحق. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان في غاية الحرص على الخلق هداية وثباتا صلوات الله وسلامه عليه. قال: فيشتد حزنه لمن يظهر الإيمان ثم يرجع إلى الكفر. فأرشده الله تعالى إلى أنه لا يأسى ولا يحزن على أمثال هؤلاء، مثل هؤلاء لا يؤسف عليهم، لما يرجع لا يؤسف عليه لأن أصلا ما دخل في الدين، وإنما أظهر اللي هو ما دخل في الدين. فمثل هؤلاء لا يؤسى عليهم ولا يؤسف ولا يحزن. قال الشيخ: فإن هؤلاء لا في العير ولا في النفير، ما لهم قيمة ولا لهم فائدة وجودهم في بين المسلمين كعدمه، لأنهم ما أسلموا أصلا. إن حضروا لم ينفعوا وإن غابوا لم يفقدوا. ولهذا قال مبينا، قال سبحانه مبينا للسبب الموجب لعدم الحزن عليهم، قال: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، يعني المراد المنافقين، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني ما قالوا نشهد إنك لرسول الله عن إيمان وقناعة وتصديق، وإنما إظهار فقط، ولم تؤمن قلوبهم. فمثل هؤلاء لا يؤسى عليهم. قال: فإن الذي يؤسى ويحزن عليهم من كان فعلا معدودا من المؤمنين. هذا الذي يحزن المرء عليه إذا خرج من الدين، رجل مؤمن ومقتنع بهذا الدين ثم خرج، هذا الذي يحزن عليه. قال: فإن الذي يؤسى ويحزن عليهم من كان معدودا من المؤمنين، وهم المؤمنون ظاهرا وباطنا، ضد هؤلاء الصنفان، المنافقون الذي عنده إيمان ظاهر ولا عنده إيمان باطن، واليهود وغيرهم من الكفار الذين كفرهم ظاهر وباطن. قال: وحاشا لله أن يرجع هؤلاء عن دينهم ويرتدوا، فإن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب حلاوته ولذته وطعمه دخلت في القلب لم يعدل به صاحبه غيره ولم يبغي به بدنا ولم يبغي به بدنا. قال: ومن الذين هادوا، ومن الذين هادوا أي لا يحزنك مسارعة من سارع منهم إلى الكفر، لأن من اليهود من كان يدخل في الدين لا لشيء إلا للتشويش على أهل الإيمان. مثلا يدخل واحد من كبارهم ويقولون في أول النهار أسلم فلان، ويتعالم الناس بدخوله في الإسلام ويفرحون بإسلامه لمكانته لأنه سيكون له أثر على قومه، ثم إذا جاء آخر النهار يعلن كفره ويقول: إني دخلت في هذا الدين فتبين لي عدم صحته، من أجل وما أسلم هو، وأصلا دخل دخولا صوريا ليس حقيقيا. فمثل هذا لا يؤسى عليه ولا يحزن. قال: ومن الذين هادوا أي اليهود سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، سماعون للكذب، يعني هذه مشكلتهم، مشكلتهم في الفساد الذي هم فيه أنهم يصغون بأسماعهم للكذبة من أحبارهم علماء السوء، فيكذبون عليهم، يكذبون عليهم ويكتمون الحق عنهم ويبدلون ويغيرون في كلام الله سبحانه وتعالى، وأولئك يصدقون كذبهم. سماعون للكذب، المراد بالسماع سماع قبول وإجابة، سماعون يعني مستجيبون لقول الكذبة، وأيضا سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يعني يقولون طعون في النبي عليه الصلاة والسلام وفي نبوته وفي دعوته، وهم التقوا به ولا جالسوه، لم يأتوك، لم يحضروا مجالسك ولم يروك، ويسمعون لهم، يسمعون أيضا لهؤلاء القوم الآخرين في طعنهم في النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم له، وهم لم يروه ولم يحضروا مجالسه. قال: أي مستجيبون ومقلدون لرؤسائهم المبني أمرهم على الكذب والضلال والغي. وهؤلاء الرؤساء المتبوعون لم يأتوك، بل أعرضوا عنك وفرحوا بما عندهم من الباطل. أيضا من حال هؤلاء وصفتهم عن المتبوعين أنهم يحرفون الكلم، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. قال: وهو تحريف الكلمة عن مواضعه، ومعناه أي جلب معان للألفاظ ما أرادها الله ولا قصدها. تحريف الكلم من بعد مواضعه يجلب ألفاظا ما أرادها الله بهذا الكلام، يحمل اللفظ على غير معناه وعلى غير مدلوله. وعرفنا أن هؤلاء جمعوا بين التحريف بنوعيه: التحريف اللفظي والتحريف المعنوي، فحرفوا في ألفاظ التوراة، زادوا ونقصوا، وأيضا حرفوا في معاني التوراة، فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وورطوا عوامهم، يظن عوامهم أنهم يصدرون عن التوراة وهم يصدرون عن ما حرفوه في التوراة، التحريف اللفظي والتحريف المعنوي. وتحريف الكلم عن مواضعه أي جلب معان للألفاظ ما أرادها الله ولا قصدها لإضلال الخلق ولدفع الحق، دفع الحق رده. فهؤلاء المنقادون للدعاة إلى الضلال المتبعين للمحال الذين يأتون بكل كذب لا عقول لهم ولا همم، فلا تبالي أيضا إذا لم يتبعوك، لا تبالي إذا لم يتبعوك ولا تحزن لحال هؤلاء، لأنهم في غاية النقص، والناقص لا يؤبه له ولا يبالى به. هذا فيه تنبيه للمسلم أن يعرف عمن يأخذ دينه، يعرف عمن يأخذ دينه، لأن في من يظهر الدعوة إلى الدين والبيان له من يكون من علماء السوء، من يكون من علماء السوء. وهؤلاء خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته منهم خوفا شديدا، قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، كان يخاف على أمته منهم خوفا شديدا. وإذا كان عليه الصلاة والسلام كان يخاف على أمته من الأئمة المضلين، فالواجب أيضا على المسلم العامي أن يخاف على نفسه منهم، ولا يجعلهم بينه وبين الله في معرفة الدين، لأن إن فعل ذلك ضل، لأنهم أئمة سوء دعاة ضلالة مثل دعاة البدع، هم كثر في كل زمان، وطريقتهم في دعوتهم إلى بدعهم أنهم ما يقولون للأتباع هذه بدع وهذه ضلالات وهذه أهواء، لا، يقولون هذه سنن وهذا هو الدين. حتى بعضهم يكتب كتب عقيدة أهل السنة والمضمون بدع، والمضمون بدع، فيغتر العوام، يغتر العوام بهؤلاء. فمن فوائد هذه الآية أن يعرف الإنسان عمن يأخذ دينه، وأن يكون في حذر من علماء السوء دعاة الضلالة ودعاة البدعة الذين خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منهم. وأشنع ما عند دعاة الضلال، وهي مصيبة عظمى وكبرى، أنهم يزينون للعوام الشرك، أنهم يزينون للعوام الشرك بالله سبحانه وتعالى، ويسمونه لهم بغير اسمه، يسمونه بغير اسمه، فيتورط العامي ويمضي حياته يدعو غير الله، يستغيث بالموتى بالمقبورين، يدعو غير الله ويظن أنه على شيء. حتى إن بعض العوام، وإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل، حتى إن بعض العوام في صلاته التي هي صلاة لله إذا سجد استغاث بغير الله، من تضليل هؤلاء لهم، من جناية هؤلاء أئمة الضلال على هؤلاء العوام المساكين حتى في صلاته. أنا يحدثني أحد الدعاة يقول سمعت رجلا وهو ساجد يقول مدد يا فلان وساجد، استغيث بغير الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا العامي المسكين جنوا عليه، جنوا عليه هؤلاء أئمة الضلال دعاة الباطل، زينوا له الشرك بأنه وسيلة أو شفاعة، وسموه بغير اسمه، فورطوا هؤلاء العوام. كان عليه الصلاة والسلام يخاف على أمته أشد الخوف من هؤلاء دعاة للضلال، الدعاة إلى الباطل. ولهذا أعيد أن الواجب على المسلم أن ينتبه، لا يجعل بينه وبين الله في معرفة دينه دعاة ضلال. وأيضا أمر في غاية الأهمية في هذا الزمن لا يجعل بينه وبين الله في معرفة دينه المجاهيل. الآن بعض الناس إذا عرضت له مسألة في دينه يفتح الجهاز ويكتب السؤال ثم يقرأ الفتوى ولا يدري من، مجهول، مجهول الذي يفتيه. أو وهذه مصيبة أيضا، مصيبة هذا الزمان، أن يأخذ الفتوى من الذي يسمى الذكاء الاصطناعي. كيف هذا يكون؟ كيف هذا يكون؟ كيف يجعل بينه وبين الله عز وجل أجهزة لا تعي ولا تعقل؟ هذا من الضياع، هذا من الضياع، ضياع دين الإنسان، من ضياع دين الإنسان. فهذه مشكلة كبيرة جدا، يعني مشكلة الضياع الذي يكون في أديان الناس، السبب فيها عدم عناية هؤلاء بعمن يأخذون الدين. فهذا من أعظم الفوائد المستفادة من هذه الآية، أن ينتبه المسلم في لهذه المسألة العظيمة، عمن يأخذ دينه. ولهذا قالوا قديما الإسناد من الدين، حدثنا فلان عن فلان، إذا كان هذا مجهول قف لا تستمر مع هذا الإسناد، أو كذاب قف، إسناد من الدين. الدين لا يؤخذ إلا عن أهله، عن حملته، عن رجالاته الصادقين في العلم، الصادقين في الاتباع، الصادقين في النصح للعباد، الصادقين في تحري الحق. قال يقولون، هذا الآن خطة يضعها دعاة الشر لأتباعهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون لأتباعهم إن أوتيتم هذا فخذوه، وإن لم تؤتوا فاحذروا، وإن لم تؤتوا فاحذروا. أي هذا قولهم عند محاكمتهم إليك، يقول لهم علماء السوء تحاكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تحاكموا إليه، لكن إن حكم لكم بما قلنا لكم وبيناه لكم اقبلوا، وإن حكم بغير ذلك احذروا، احذروا. أي هذا قولهم عند محاكمتهم، عند محاكمتهم إليك، لا قصد لهم إلا اتباع الهوى. يقول بعضهم لبعض إن حكم لكم محمد بهذا الحكم الذي وافق هواكم فاقبلوا حكمه، وإن لم يحكم لكم به فاحذروا أن تتابعوه على ذلك. وهذه فتنة، واتباع ما تهوى الأنفس، وهذه فتنة واتباع ما تهوى الأنفس. وهذا فيه أن يعني من الورطات التي تحصل للعوام من دعاة الضلال أنهم يضعون لهم قواعد تحذيرية من دعاة الحق. أحدثني أحد الأشخاص من إحدى البلاد قال إذا ذهبت إلى الحرمين انتبه في الدروس المقامة، لا تغتر بها، هؤلاء فيهم وفيهم وفيهم. هو يقول لي، يقول وقال لي علامة هؤلاء حتى تعرفهم، يقول علامة هؤلاء أن كل شيء يقول قال الله قال رسوله، هذه علامة، انتبه لا يغرونك. يقول علامتهم كل شيء يقول قال الله قال رسوله. يأتي العامي مسكين يسمع نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونعتقد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول صدق عالمنا، ويمشي ولا يسمع لي آية. لكن ذاك أراد الله عز وجل له صلاح قلب وعدم اغترار بأولئك. وإلا كم من العوام يتورط فيضعون لهم قواعد تحول بينهم وبين معرفة الحق والاهتداء. قال الله جل وعلا: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. عرفنا أن الفتنة هنا الضلال، الضلال، من يضلل الله فلا هادي له، هذا هو المعنى. من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، يعني لا تملك إنقاذه تخليصه من هذا الكفر الذي هو فيه والضلال الذي هو فيه، لا تملك هدايته. قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. هذا معنى قوله: ومن يرد الله فتنته، يعني ضلاله، فلن تملك له من الله شيئا. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك هداية أحد، ما يملك هداية ولو كان أقرب قريب، ولا يملك نجاة أحد. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي، ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وقال الله له: ليس لك من الأمر شيء. الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، والهداية بيده، وما على الرسول إلا البلاغ. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. قال: كقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لم يرد الله أن يطهر قلوبهم أي بالإيمان، يطهرها أي من الشرك. الشرك قدر، والكفر وسخ ودنس، إنما المشركون نجس. فالطهارة من هذه النجاسة، نجاسة الشرك، لا تكون إلا بالإيمان، ولا تكون هذه الطهارة بالإيمان للقلوب إلا إذا أراد الله لها طهارة وزكاء. بل الله يزكي من يشاء، أي فلذلك صدر منهم ما صدر، هذه العظائم التي حصلت منهم لأن الله ما أراد أن يطهر قلوبهم. فدل ذلك على أن من كان مقصوده بالتحاكم إلى الحكم الشرعي اتباع هواه، وأنه إن حكم له رضي، وإن لم يحكم له سخط، فإن ذلك من عدم طهارة قلبه، من عدم طهارة قلبه. كما أن من حاكم وتحاكم إلى الشرع ورضي به، وافق هواه أو خالفه، فإنه من طهارة القلب. ودل هذا على أن طهارة القلب سبب لكل خير. أسأل الله أن يطهر قلوبنا أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. قال: دل على أن طهارة القلب سبب لكل خير، وهو أكبر داع إلى كل قول رشيد وعمل سديد. إذن تعتبر هذه مسألة القلب مشكلة، تعتبر مسألة القلب مشكلة، لأنه ينبني عليه كل شيء من صلاح أو فساد، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا في باب الصلاح يبدأ به تنقية وإصلاحا وتزكية وكثرة دعاء، كثرة دعاء لمن بيده القلوب، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. قال: لهم في الدنيا خزي، أي فضيحة وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، هو النار وسخط الجبار. قال قوله سماعون للكذب، السمع هنا، السمع ها هنا سمع استجابة، سماعون للكذب أي سماعون سماع استجابة لمن يكذب عليهم من علماء السوء، أي من قلة دينهم وعقلهم أن استجابوا لمن دعاهم إلى القول الكذب، لمن دعاهم إلى القول الكذب. أكالون للسحت أي المال الحرام بما يأخذونه على سفلتهم وعوامهم من المعلومات والرواتب التي بغير الحق، فجمعوا بين اتباع الكذب وأكل الحرام، بين اتباع الكذب وأكل الحرام. فإن جاءوك لأي غرض التحاكم، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، أي أنت مخير، أنت مخير. مثل الآن لو يأتي شخص إلى عالم يستفتيه عن حكم شرعي، ويعلم من حاله أنه متبع لهواه، ما يريد الحكم الشرعي، يريد شيء يوافق هواه، فلو ترك جوابه لا شيء عليه، لو ترك جوابه لا شيء عليه، وإن أجابه أيضا لا شيء عليه، لكن هو مخير مثل ما في الآية. قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فأنت مخير في ذلك، وليست هذه منسوخة، فإنه عند تحاكم هذا الصنف إليه يخير بين أن يحكم بينهم أو يعرض عن الحكم بينهم، بسبب أنه قصد أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعي إلا أن يكون موافقا لأهوائهم، موافقا لأهوائهم. وهذا حال متبع الهوى، متبع الهوى ليس له قصد، لما يسأل ما له قصد في الحكم الشرعي، وإنما يريد يعني ما يوافق هواه، ولهذا لا يتورع أن يغير في السؤال، أن يغير في السؤال أو ينقص منه أو يزيد أشياء مؤثرة في الجواب، مؤثرة في الجواب، حتى يستنطق المفتي بفتوى توافق ما يريد، ويكون من أفتاه على مقتضى سؤاله، فيظن أنه خدع مثلا العالم وهو إنما خدع نفسه. قال وعلى هذا فكل مستفت ومتحاكم إلى عالم يعلم من حاله، يعلم من حاله أنه إن حكم عليه لم يرضى لم يجب الحكم ولا الإفتاء لهم، لم يجب الحكم ولا الإفتاء لهم، فإن حكم بينهم وجب أن يحكم بالقسط أي العدل. ولهذا قال وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين. قال حتى لو كانوا ظلمة وأعداء من يحكم لهم أو عليهم، حتى لو كانوا ظلمة أو أعداء فلا يمنعك ذلك من العدل في الحكم بينهم. قال وفي هذا بيان فضيلة العدل، فضيلة العدل والقسط في الحكم بين الناس، وأن الله تعالى يحب المقسطين سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله عند قول الله عز وجل وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. قال رحمه الله
إنا أنزلنا
التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهدي لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، أغث قلوبنا أجمعين بالإيمان، وديارنا بالمطر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.